قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الثانية يعني من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودليل ذلك قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجه الدلالة على أن الله لا يرضى بالشرك كائنا من كان المشرك به أن الله جل وعلا قال وأن المساجد لله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأكيدا لهذا التوحيد قال فلا تدعوا مع الله أحدا. فإثبات المساجد وهي محل العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتعقيب ذلك بالنهي عن دعاء غيره دليل على أي شيء؟ دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره. ويدل لذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن أن يشرك به من الأشجار والأحجار والأصنام. فإذا كان لا يرضى أن يشرك به ملك وهم أشرف الخلق من الخلق الغيبي الذي نعلمه، ولا نبي مرسل وهم أشرف جنسنا أشرف بني آدم، فكيف بالإشراك بغيرهم ممن هو دونهم؟ فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بل يبغضه. وقد قال الله جل وعلا في بيان عقوبة من وقع منه الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا فيه التهديد البليغ البين، وفيه بيان عظم الشرك وأنه أمر خطير كبير لا يرضاه الله، وإلا لما توعد عليه بهذا الوعيد الشديد العظيم من تحريم الجنة والإخبار بدخول النار. ثم قال رحمه الله في بيان المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذا من أصول الإيمان، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وذلك أنه إذا وقر الإيمان في قلب العبد أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب التوحيد وأهله ويبغض الشرك والكفر وأهله، فمن أحب أهل الشرك ووادهم وتقرب منهم فإنه قد حاد الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والموالاة مأخوذة في الأصل من ولي الشيء، يعني إذا قرب منه، والقرب يكون في الأصل بالقلب ثم يتبعه قرب القول والعمل. والمنهي عنه هنا هو قرب القلب بالمودة والمحبة وقرب القول والعمل، إلا أن تتقوا منهم تقات، وإلا من استثناهم الله عز وجل في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، لأن هذا من جملة الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء، فليس هذا من الموالدة. البر والقسط مع الكفار ليس من الموالدة والموالاة التي حرمت. وهذه مسألة مهمة يجب التنبه لها، لأن المنهي عنه هو موالاة القلب لا البر والإحسان في من استثناهم الله عز وجل في هذه الآية. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله في الاستدلال على هذه المسألة قال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أنه لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وافتتاح الآية بهذا النفي فيه التشويق إلى معرفة ما تضمنته: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحادة هي الممانعة والمضادة لله جل وعلا ولرسوله، ولو كانوا آباءهم، يعني ولو كان أولئك المحادين آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهؤلاء متفاوتون في الصلة، إلا أنهم من أقرب من يتصل بهم الإنسان، وبدأ بمراتبهم الأقرب فالأقرب. أولئك المشار إليه من؟ الذين لا يوادون هؤلاء إذا كانوا محادين لله ورسوله. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي ثبت في قلوبهم الإيمان ورسخ في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، أي قواهم وأمدهم بروح منه، أي بوحيه سبحانه وتعالى الذي به تثبت قلوبهم، وبعونه الذي يستطيعون به مواجهة هؤلاء. فقوله بروح منه يشمل المدد بالوحي من الكتاب والسنة، ويشمل أيضا العون والتأييد والتقوية والنصر. أيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا جزاؤهم، لأنهم قدموا محاب الله على ما تقتضيه طبائعهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، فأضافهم إليه تشريفا وتكريما وإجلالا لفعله. وكل ما يضيفه الله سبحانه وتعالى لنفسه مما ليس من صفاته، إنما المقصود به التشريف والتكريم. وقد يضاف الشيء إضافة خلق، لكن هذا قليل. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والفلاح أجمع كلمة للخير في لسان العرب، وهي إيش؟ حصول المطلوب والأمن من المرفوض. فيحصل لهؤلاء مطلوبهم ويأمنون مما يرهبونه ويخافونه في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال رحمه الله: نعم،
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدوني وحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هذا التمهيد أيضا للأصول الثلاثة هو بيان لدين الإسلام في الجملة، فإن دين الإسلام هو ملة إبراهيم. فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية التي كل يتمنى أن ينتسب إليها وكل يسعى إلى الاتصاف بها هي ملة إبراهيم، وهي التي من رغب عنها فقد سفه نفسه، كما قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي خسرها وأهملها. والدليل على أن ملة إبراهيم هي الحنيفية قول الله تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن للمشركين. فملة إبراهيم هي الحنيفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مجددا لها وداعيا إليها. والحنيفية في الأصل مأخوذة من حنف، وهو الميل من الضلال إلى الاستقامة، ويقابلها الجنف، وهو الميل من الاستقامة إلى الضلال. فالحنيفية مأخوذة من الحنف، وهو الميل من الضلالة إلى الاستقامة. يقول في بيان ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. دليل ذلك قوله تعالى وما كان من المشركين لا قولا ولا عقدا ولا عملا ولا حالا ولا مآلا فإنه ليس منهم في شيء. ولذلك قال رحمه الله في بيان ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده دون غيره، وأكد ذلك بقوله مخلصا له الدين أي مخلصا له العمل من كل شائبة شرك تجعل فيه لغير الله نصيب. فقوله مخلصا له الدين أي العمل، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، فليس فقط عمل الجوارح. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أمر الله تعالى بذلك جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا دليل على أي شيء؟ على الأمر ولا الغاية من الخلق؟ دليل على الغاية من الخلق، وبدأ في الاستدلال بالغاية لأن كون الله جل وعلا أخبر الخلق بأنه إنما خلقهم ليعبدوه يدل على أي شيء؟ أنه يجب عليهم أن يعبدوه، وإلا لما حققوا ما من أجله خلقوا. واضح يا أخوان؟ فهو دال على الأمرين، على أن أنه هو الغاية من الخلق، ولا وعلى أن الله أمرهم به، أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى وحده. وأما كون ذلك أمرا لجميع الناس فلأن هذا هو الغاية من جميع الناس، من خلق جميع الناس. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لأجل عبادتي. وقد تقدم الكلام على هذه الآية، وأن اللام في قوله إلا ليعبدون، ليعبدون اللام لام التعليل وليست لام العاقبة والصيرورة، لأنه من المعلوم أن أكثر الخلق ليسوا على هذا الأمر ولم يحققوا هذه الغاية. قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض إيش؟ يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء في ذكر القصص إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وقال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. كل هذه الأدلة تدل على أن اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل الغائية، لا لام التعليل الفاعلة أي التي هي للعاقبة والصيرورة. وانظر كيف جاء الخبر عن هذه الغاية بهذا الأسلوب، النفي والاستثناء الذي يفيد الحصر وأنه لم يخلقهم لشيء آخر، إنما خلقهم لهذه الغاية. ثم قال رحمه الله ومعنى يعبدون يوحدون. ومن أين ذلك؟ ذلك من تفسير ابن عباس رضي الله عنه، فإنه فسر قوله تعالى ليعبدون بيوحدون. ولا شك أن أول ما يدخل وأولى ما يدخل في قوله ليعبدون هو التوحيد، لأنه هو غاية الوجود وهو أصل العبادة الذي لا تصح إلا به. قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك مفسد للعمل، مذهب للغاية من الخلق، مبطل لما قصده الله جل وعلا من خلق الجن والإنس. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ما في إشكال، أعظم ما أمر الله به التوحيد. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى افتتح أول سورة في كتابه بإثبات الإلهية في قوله الحمد لله رب العالمين. فذكر هذا الاسم في أول ذكر له في كتابه جل وعلا في أم الكتاب دليل على أنه هو المقصود. وكذلك مما يدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد أنه أول أمر في كتاب الله عز وجل، فإن أول الأوامر في كتاب الله عز وجل هي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة لا يمكن أن تثبت ولا يمكن أن يتصف بها الإنسان إلا إذا حقق التوحيد. ودلائل كون أعظم ما جاءت به الرسل هو التوحيد كثيرة، ليس المقام مقام عدها وذكرها، إنما يكفي ما ذكرنا. قال وهو إفراد الله بالعبادة، هذا بيان لأي شيء؟ للتوحيد. وهو بيان لأشرف أنواعه وأعلاها، وهو توحيد الإلهية. وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، ولذلك فسر التوحيد بهذا ولم يفسره بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الأسماء والصفات. إذن قوله رحمه الله وهو إفراد الله بالعبادة، هذا تفسير وبيان لتوحيد الإلهية، أليس كذلك؟ لماذا لم يفسر توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية؟ لأن هذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل وأقوامهم، ولأنه أعظم أنواع التوحيد، ولأن من حققه فقد حقق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية طريق وسبيل لتحقيق توحيد الإلهية، ولذلك استدل الله جل وعلا في كتابه على وجوب إفراده بالعبادة بأسمائه وصفاته، وبأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك الرازق المدبر. وقوله رحمه الله إفراد الله بالعبادة، العبادة هنا تشمل كل ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والأعمال والاعتقادات الظاهرة والباطنة، أو نقول من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فكما أنك لا يجوز أن تصلي لغير الله، فكذلك لا يجوز أن تذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، ولا يجوز أن تعتمد في جلب رزقك على غير الله عز وجل، ولا أن تتوكل على غيره، بل يجب إفراده سبحانه وتعالى بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال رحمه الله أعظم ما نهى عنه الشرك، ثم بين ما هو الشرك، قال وهو دعوة غيره معه، هو دعوة غيره معه، وعبر بالدعوة ليشمل نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فمن قال يا رسول الله أغثني، ويا علي أنقذني، ويا فلان أرزقني، هذا أشرك في أي أنواع الدعاء؟ في دعاء المسألة، فسأل وطلب غير الله عز وجل. من ذبح لغير الله أشرك بدعائه غير الله، لكن الدعاء هنا في هذه الصورة دعاء عبادة، وذلك أن كل من صلى وصام وحج وتصدق وذبح لله سبحانه وتعالى ماذا يريد بهذه الأفعال؟ يريد الجنة، فهو في حقيقته داع وسائل، يسأل الله عز وجل أن يقبل منه العمل وأن يجعله من الناجين بهذه الأعمال، فكل عمل هو من دعاء العبادة. فقول المؤلف رحمه الله وهو دعوة غيره يشمل صرف كل نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. ثم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، هذا فيه الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة هنا تشمل كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة. وقوله ولا تشركوا به شيئا يشمل النهي، أو يتضمن النهي عن كل صرف للعبادة لغير الله عز وجل، كائنا من كان من صرفت له العبادة، ويشمل النهي عن الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فيشمل النهي عن الحلف بغير الله، كما يشمل النهي عن السجود لغير الله، كما يشمل النهي عن النذر لغير الله والذبح لغير الله وسؤال المقبورين ودعائهم، كل هذا داخل في قوله ولا تشركوا به شيئا. وهذا أمر واضح جلي، ولكن الإشكال، كل الإشكال في من يقرأ هذه الآيات الواضحات في كتاب الله عز وجل ثم يجيز سؤال المقبورين والتوجه إليهم في قضاء الحوائج والذبح لهم والنذر لهم وغير ذلك من العبادات التي تصرف لغير الله. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.